إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اتكلمنا في المرة السابقة بدءا أو استكمالا بكيف كان إيذاء أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأنا بما قصة عتبة بن أبي لهب مع النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت نهاية عتبة وكيف كانت نهاية أبو لهب نفسه، وتكلمنا عن إيذاء عقبة بن أبي معاوية النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا ممكن يكون استجابة الدعاء بعد سنين طويلة بعدما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كل من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا قتلى يوم بدر. وبعد كده أحاديث مختلفة من الإيذاء الشديد تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم، محاولات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تفاعل معها النبي، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت فاطمة وقال القوم اجتمعوا عليك ليقتلوك، قال يا بني لا تخافي ولكن أريني وضوء، مجرد الوضوء فوضى النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يدعو عليهم، خلاص يجيبت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من دعا النبي صلى الله عليه وسلم وكل من رماه النبي صلى الله عليه وسلم بحصاة، بعد ما دعا عليهم دعا بحصاة يعني حصوات ورماها عليهم، فكل من أصابته هذه الحصوات مات يوم بدر كافر. قلنا زي كنت كيف يكون تعاملك مع هذه المواقف الشديدة من الابتلاءات من الصعوبات، لذلك أول حاجة تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لذلك أول شيء تلجأ إلى الوضوء ثم الصلاة ثم الدعاء، ربنا خلق الصلاة عليه يفرج عنك كل شيء، تلجأ شباب بسرعة أكلم مين ولا هجري على مين اللي أعرفه ولا ثالث. وبعد كده تكلمنا عن إيذاء أو ما تعرض له أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من إيذاء اللي حصل لسيدنا أبو بكر، خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وما حدث لعثمان وبلال رضي الله عنه وآل ياسر العيلة كلها، ياسر وسمية وعمار بن ياسر، وكان كما قلنا حظ خباب من العذاب كثيرا كبيرا. أما بلال فقد هانت عليه نفسه، إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة ويعلمهم حكمة هذا الابتلاء، وما كانت يعني ما كانت الحكمة أو ما هي الحكمة في الكف عن القتال في هذه المرحلة. ثم تكلمنا عن دار الأرقم، باب الأرقم وليه الأرقم وهي المدرسة العظيمة دي اللي كان المدرس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والمادة الدراسية القرآن الطلبة هم الصحابة، زي خرجت أجيال حملوا هذا الدين. وبعد كده تكلمنا عن إسلام حمزة، وقلنا أن بعد العسر يسرى، لعل موقف فيه ظاهر لك إيذاء ظاهر لك ابتلاء، ولكن يكون الموقف ده فيه خير كبير جدا، زي أن أبو جهل لما آذى النبي صلى الله عليه وسلم وسبه سبا عنيفا، كان أدب النبي صلى الله عليه وسلم وصمت النبي ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كان ده باب ان كان سبب في اسلام حمزه رضي الله عنه، ان بعد العسر يسرا. ان اسلام عمرو بن عبسه لما قال رايتني واني لربع الاسلام، هو النبي صلى الله عليه وسلم مسأل النبي صلى الله عليه وسلم من معك على هذا الامر؟ قال حر وعبد. خلاص وفكر ان ثلاثه النبي حر وعبد ابو بكر وبلال، يبقى انا الرابع. خلاص كان في ناس غيره اسلام، ولكن هو ايه يعني حاجه كبيره جدا ربع الاسلام. وضماد كيف اسلم؟ ضماد بسيط جدا، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه بس ايه كلام بسيط جدا، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، مجرد يعني ايه كلام بسيط جدا خطوه الحاج، مجرد سمعها يعني خلاص ساعد عليا كلماتك هؤلاء، بعد كده خلاص اسلم على طول ضماد. كيف كان اسلام ابو ذر؟ وايه وقفنا عند اسلام ابي ذر رضي الله عنه. كل ده احنا بنتكلم في الابتلاء اللي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. النبي في هذه المرحله كان يربي الصحابه على العقيده. البدايه هي تربيه الصحابه على العقيده. يعني مصداقا لحديث ام المؤمنين عائشه قالت اول ما نزل من القران صور فيها ذكر الجنه والنار، اول سوره من اول السور اللي هي سوره المدثر، فاذا نقر في النقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ايات ايه؟ كلها تتكلم في العقيدة، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. يتكلم عن الجنه والنار صلى الله عليه وسلم يرسخ قلوب اصحاب العقيده. فبعد ما ترسخت العقيده تقول ام عائشه حتى اذا ثاب الناس للاسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل من اول الامر لا تزنوا فقالوا لا ندع الزنا ابدا. لو نزل لا تشرب الخمر فقالوا لا ندع الخمر ابدا. يعني ما افلحش او لم تفلح هذه المحاولات من التشويه زي ما قلنا محاولات مختلفه زي ما قلنا تشويه للدعوه اتهام هذه الدعوه بالبطلان اثارات الدعايات الكاذبه حول الداعيه والدعوه ان الداعيه ساحر لا كذاب لا يتعلم هذا من رجل اخر. طب محاوله الشوشره على هذه الدعوه باساطير الاولين لناس تمشي ورا النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوه فانه كاذب. طيب ما ينفعش كل ده يبقى تعذيب للنبي صلى الله عليه وسلم زي ما شفنا واصحاب التعذيب لاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تعذيب شديد. طيب ما ينفعش كل ده هيخش في مرحله ثانيه هي اغراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمال النساء المناصب الجاه. طب اسمع لهذا الحديث الذي رواه ابو يعلى والحاكم وصححه ووثقه الذهبي من حديث جابر بن عبد الله قال جابر اجتمعت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يوما فقالوا خلي بالك من اجتمع قريش دي ركز كده اجتمعت قريش المكر الليل والنهار هكذا اعداء هذا الدين بيمكروا بالليل وبالنهار اجتمعت قريش اجتمعت يعني كان يعني كل الكفار اجتمعوا وقعدوا في مجلس يخططوا يمكروا بالليل والنهار فقالوا انظروا اعلمكم بالسحر والكهانه والشعر فلياتي هذا الرجل هذا الرجل هم مش عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد مش عارفين ان ده اسم النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا حال اهل البصر ما تزعلش لما تبقى انت مثلا في مكان وتلاقي ان حد مثلا بيكره الالتزام والمستلزمين ولما يجي اسمك كده هو عارفك يقول مش فلان مش 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 اللي شكله ايه ده شكله مش كويس ده مش الرفيع ده ايه مش عاوز يذكر اسمك من ده يعني بيعتبر ده تحقير. فهذا حال اهل الباطل. فلما سمعت قريش قالوا هنشوف مين اعلم الناس بالسحر والكهانه والشعر فليأتي هذا الرجل هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت امرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ما يرد عليه. قالوا ما نعلم احدا غير عتبة بن ربيعة يعني احسن واحد يقوم بالمهمة دي هو عتبة بن ربيعة. فقالوا انت يا ابن الوليد هو انت ما فيش غيرك يستطيع ان يقوم بهذه المهمة ما هي المهمة ستسمعون. فاتاه عتبة فقال يا محمد اانت خير ام عبد الله يعني ابو النبي صلى الله عليه وسلم يعني انت احسن ولا ابوك عبد الله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم وده من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم مش عاوز يخش يعني في اي معارك جانبية ومحاطرات مش هتفيد حاجة. يبقى اذا انت لما تتكلم وتناقش وتجادل احدا من اهل الباطل ما تحاولش تخش في طرق جانبية لان هو ده اللي هو عاوزه هو عاوز يدخلك في طريق جانبي ويطرح الكلام عن الحق مش عاوز يخش في لا هو عاوز يخش في اي طرق جانبيه عشان يوقعك فيها لا ما تردش. سكت النبي صلى الله عليه وسلم لحكمه النبي فسكت النبي فقال أأنت خير ام عبد المطلب فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فان كنت مصمم برضه مصمم هو يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث ما عندوش كلمات حق ما عندوش قاعده راسخه يقف عليها هيقول ايه ما عندوش حاجه يقولها فبيحاول يدور على اي شبهه يدخلها على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد دخل عليك شبه ما تردش عليه ده احسن رد لي انك ما تردش عليه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فان كنت تزعم انك خير فان كنت تزعم ان هؤلاء خير منك فقد عبدوا الالهه انت تعبد لو انت تزعم ان عبد الله وعبد المطلب خير منك فهم قد عبدوا هذه الالهه التي انت تعيبها وان كنت تزعم انك خير منهم فتكلم حتى اسمع قولك. فوالله ما راينا رجلا محببا إلى قومه أشأم على قومك منك فقد فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعدت ديننا وفضحتنا في الأرض حتى طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا وما ينتظر إلا مثل صيحة الحبلة. يعني خلاص الموضوع قرب جدا بس مجرد كلمة واحدة بأن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتقاتل ونقتل بعضنا البعض. أيها الرجل يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم أيها الرجل إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أغنى قريش يعني نجمع لك من الأموال حتى تكون من أغنى الناس في قريش. وإن كان فقال عتبة بن ربيعة أيها الرجل إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك من أموال حتى تكون أغنى قريش، وإن كان إنما بك الباءة أي تريد الزواج أخطر أي نساء قريش فنزوجك عشرة. شوف خطورة المال والجاه والنساء على الدعاء. عشان كده عتبة دخل من الباب ده، أول حاجة تشكيك شبهات، يرمي شبهة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنت خير أم عبد المطلب؟ أنت أحسن ولا عبد الله؟ لمين أحب الناس لي؟ أبوه وجده. طيب ما نفعتش دي، لم يتكلم النبي ما كلش الطعم، هو إيش في الفخنة؟ ما تكلمش النبي صلى الله عليه وسلم، سكت، وده خير رب، إحنا قلنا هنتعلم من السيرة إزاي تتعامل في حياتك، يبقى خلاص سفيه بيحاول يدخلك في حوار جانبي مطروح، بيحاول يعوق عليك شبهة مطروح. طيب دخلك من باب ثاني يرمي عليك شهوة. يبقى خلي بالك انت الاهل الباطل عاوزين يوقعوا اهل الحق من مكانين، يا اما شبهات يا اما شهوات، يا اما يلقى عليك شبهه زي ما فعل عتبه بن ربيعه، يا اما يلقي شهوه نساء مال جاه، اخطر حاجات على الدعاء. عشان كده زي ما قلنا عتبه دخل من هذا الباب. طب في روايه اخرى انه قال ان كنت انما تريد بهذا الامر مالا جمعنا لك من اموالنا، مش بس كده لا، حتى تكون من اكثرنا مالا، بل حتى تكون اكثر قريش مالا. يعني مش بس هنديك من اموالك، ده احنا هنديك من المال حتى تصبح اغنى رجل في قريش. تخيل يعني العرب دلوقتي سابوا الشبهات ودخل عليك من الشهوات وقالوا لك هنديك فلوس لغايه لما تبقى اغنى واحد في مصر. مش هنديك فلوس من هنا تبقى غني زينا، إذا أغنى واحد في مصر يا ترى هتعمل إيه؟ طب بص هتسيب الالتزام وهديك مليون جنيه، هتسيب الدعوة يا الله سبحانه وتعالى وهديك الفلوس اللي أنت عاوزها، يبقى أغنى واحد. طيب ما عدتش تتكلم يا سيدي، ما عدتش تتكلم حد من زمايلك في الشغل، إيه الناس اللي هم في الدين؟ طب ما عدتش تاخد حد تنزل تصلي معاك، هديك اللي أنت عاوزه. عاوز تبقى مدير المكان ده؟ ماشي مش مشكلة. عاوز تبقى مع ماشي مش مشاكل. طيب جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا فلا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا. يا ملكناك علينا. طيب يا جماعة لو كان ده من مصلحة الدعوة مش كان من الأفضل التنازل في الموقف ده؟ طبعا مش كده، كان ممكن ده يتنازل يبقى هو حاكم قريش أغنى واحد فيهم صاحب القرار، وبعد كده يفرض عليهم الأمر وكلهم يدخلوا في الإسلام. كان شيء يحصل كده، كان شيء يحصل كده. أمور العقيدة ما ينفعش فيها تقدم مصلحة الدعوة على حساب العقيدة. هو هتقول أنا مش هعمل الحتة دي من العقيدة هسيبها كده دلوقتي عشان ده من مصلحة الدعوة؟ ما ينفعش، ما ينفعش. أمور العقيدة ما فيش فيها مفصلة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما قبل عرض ضخم جدا، عرض يعني رئاسة قريش، ما قبله النبي صلى الله عليه وسلم أبدا ولا حتى تفاوض عليه. وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى تبرأ. إحنا عاوز نجيب الأطباء له أنت مشهور فعلنا هذا كلام يضايق جدا. يعني أنت لو مجنون إحنا نعالجك. النبي صلى الله عليه وسلم برضو ما دخل في هذه المعركة الجانبية غضبا لشخص ولا غضبا لكرامته، برضو خلي بالك مدخل ثاني، هو عاوز يوقعك عشان تغلط. انت اصلا بتدعو لانك انت اصلا فاضي، انت وراك حاجة، ما انت صايع اصلا، ما تزعلش مني، هو مش انت يعني اللي هو صاحب الشبهة عاوز يلقيها على هذا الرجل الداعية فيخش له من انت اصلا بتدعو عشان انت اصلا ما وراكش حاجة، انت وراك ايه؟ ما انت فاضي. يعني هم كل الدعاء ما ورهمش حاجة؟ فاضيين يعني؟ طبعا كلام صح خالص. فيبقى انا هعمل ايه؟ ارد بقى عليه واقول له ايوه انا بعمل كذا وكذا وكذا، ده انا مش عارف ايه، وانت بتفهم حق من؟ مش مطلوب كده، مش مطلوب انك تخش في المعركه الكارثيه دي ابدا، ما تردش. افعل كما فعل النبي، احنا قلنا السيره هتفعل كما فعل النبي، خلاص. يبقى شبهه ما تردش، شهوه ما تردش، انتقام شخصي لنفسك ما تردش، مجنون مش مشكله مش هرد عليك، لان انا لو ما رديتش، لو ما رديتش عليه هيزداد احتقاق، ده انت تحقه اكتر لما ما تردش عليه، تستفهه لما ما تردش عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم افرغت، بس هي دي الكلمه النبي قالها. شوف صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف ادب النبي صلى الله عليه وسلم، ادى العتبه الفرصه كامله. شوف حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع عتبه. فقال افرغت، قال نعم. تخيل ان واحد بيوجد لك وعمال يرمي عليك الشبهات والشهوات دي، شبهات وشهوات، شبهات وشهوات، وانت صابر 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 عليه، وفي الاخر تقول له خلصت كلامك؟ قال لك ايوه. قول بقى طب اسمع، رد الشبهه الاولانيه كذا، ورد الشبهه الثانيه كذا، والشهوات دي انا مش عاوزها، ما تلزمنيش، وكذا، كل حاجه لها ردها. يبقى اذا ايه؟ انت احسنت، ولكن ايه؟ برد بسيط محكم قليل، ويا سلام لو رد زي ما القران او السنه بايه او حديث، خلاص انتهى الموضوع. يبقى انت فعلت كما فعل النبي، صمت ما ردتش على كل هذه المعارك، استنيت لغايه لما خلص، اتاكدت خلاص. نعم ايوه خلاص. طيب اسمع، رد من القران او السنه ايه او حديث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال افرغت، قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حميم تنزيل من الرحمن الرحيم، وبدا يتلو النبي صلى الله عليه وسلم الايات من سوره فصلت حتى بلغ فان اعرضوا فقل انذرتكم صاعقه مثل صاعقه عاد وثمود. يبقى ما تنساش الاصل بيكون الرد بالقران وصحيح السنه، تمام بكده اللي قدامك مش هيقدر يتكلم. فقال عتبة لما سمع هذا قال حسبك، حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال لا. فرجع إلى قريش فقالوا ما وراءك؟ فقال ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته. قالوا هل أجابك؟ قال نعم. قال والذي نصبها يقضي الكعبة ما فهمت شيئا مما قال غير أنه قال أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا ويلك يكلمك بالعربية فلا تدري ما قال. قال لا والله ما فهمت مما قال غير ذكر الصاعقة. موضوع متكرر مع معظم الأنبياء، مع أهل الحق، مع الدعاء. كلم واحد من دعاء الباطل بالقرآن أو بالسنة مش فاهم أنت تقول إيه. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، وإنا لنراك فينا ضعيفا، ولولا رهتك لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز. يبقى قالوا إيه؟ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، بالرغم من أن شعيب كان يعني بليغ شديد البلاغة في الكلام كما يعني يحكي عنه ويروى عنه، شديد البلاغة، وما نفقه كثيرا مما تقول. وعذر بن ربيعة يقول لا والله ما فهمت مما قال. هذا حال أهل الباطل. ما تزعلش، من النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم بأفصح الكلام بكلام الله، بالرغم كده كان ده رد عذر. فما في يتكلم واحد وتقنعه بآية أو حديث هو مش عاوز يسمع، خلاص. ده النبي صلى الله عليه وسلم سيد الدعاء، ده كان رد عذر. سيدنا شعيب ده كان رد قوم ما نفقه كثيرا مما تقول. ما تزعلش، تعالى ليه؟ ما تزعلش. بس كانت الرد للصحابة لا تحزن، لا تحزن، كل الابتلاءات دي بس ظفر قلبي. خباب يشكو ان النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له النبي صلى الله عليه وسلم لابد من تثبيت النفس، صحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت لابد انه يثبت هؤلاء الاخيار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يتمنى الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صمراء الى حضر موت ما يخاف الا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. وتنزل ايات انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. بل يقول الله سبحانه وتعالى ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. بل اسمع لقول الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. الحديث صحيح مسلم. بل اسمع لهذا الحديث الذي أخرجه الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مذر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. حديث تثبيت الصحابة في وسط هذا الواقع الشديد على الصحابة، يجلس عبد الله بن مسعود مع الصحابة يوما. هذا الحديث الذي رواه يحيى بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة بن الزبير، حيث أخرج القرطبي في التفسير والطبري في تاريخ حديث صحيح، قال: كان أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة. تخيل مين يا ترى؟ مين؟ واحد من كبار الصحابة، نجا له منع في قومه، ولا واحد من الضعفاء؟ عبد الله بن مسعود واحد من ضعفاء الصحابة، ابن أم عبد، ولكن قدره عند الله كبير، قدره كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. ما تفتكرش ده ساق عبد الله بن مسعود في الجنة عند الله أثقل من جبل أحد، هي في الميزان أثقل من جبل أحد. فجلس الصحابة مع عبد الله بن مسعود يوما وقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهم؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: يا عبد الله نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه. قال: دعوني فإن الله سيمنعني. قال: فغدا بن مسعود حتى أتى المقام في الضحى. ركز معي، ابن مسعود ملوش عشيرة ولا قوم يمنعوه، ولكن الله سبحانه وتعالى سيمنعه، لأنهم هتشوف الوقت يا عبد الله مسعود هيؤذوه، ولكن كان ممكن هم يقتلوه، فما كانوش يسيبوا حد يصدع بالقرآن أبدا، فكونهم مجرد بس إن هم يضرب ضرب ولا أي حاجة، لكن ممكن يقتلوه، الله سبحانه وتعالى منعه، ومنعه بأن هؤلاء الذين أصابوه يعني من لم يسلم منهم ختمت له بخاتمة. إذن منع بالفعل عبد الله مسعود. قال: فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى، وقريش في أنديتها، حتى قام عند المقام ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم رافعا بها صوته، رفع صوته عبد الله بن مسعود وقرأ الرحمن، علم القرآن ثم استقبل يقرأها. قال: فتأملوه، فجعب يقولون: ماذا قال ابن أم عبد يعني ابن مسعود؟ قال: ثم قالوا: إنه لا يتلو ما جاء به محمد. فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أثروا في وجهه، فقالوا له: هذا الذي خشينا عليه. فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن. انتصر؟ نعم انتصر، والله سبحانه وتعالى منعه، بأن الله سبحانه وتعالى أزال الخوف من القلب، وإن ربنا سبحانه وتعالى كما قلت أذل من بقي منه على الكفر. تخيل يعني عبد الله سعود كان بيهابه، أكيد تخيل هم يقتلوه، بالدليل إن عبد الله بن مسعود الموقف اللي أودي فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووضع على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جزور، حديث ابن مسعود صحيح مسلم، ابن مسعود واقف لا يستطيع أن يتحرك، بل وقال: لو كانت لي منعة لطرحته عن ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أكيد لو فعل شيء هيقتل، فأكيد كان في قلبه يعني نوع من أنه عارف أنه يذوق إذاء شديد، نوع من خوف أن يؤذوه، ولكن الله سبحانه وتعالى منعه لينزع هذا الخوف من قلبه، فقال: ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن. على عكس المتوقع لما يؤذى ابن مسعود الخوف يزيد في قلبه، لا، الله سبحانه وتعالى نزع الخوف من قلبه. فلعلك إن أوذيت، يعني طبعا ما نتمناش إن حد يؤذي، ربنا يبعدنا جميعا ويبعدنا جميعا عن الابتلاء، لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاصبروا، الله العافية، حتى لعل هذا الإيذاء إن أذيت بالفعل يكون فيه خيرا كبيرا لك، فينزع من قلبك الخوف من هذا الظالم، بل وتراه حقيرا، بل وتراه ذليلا. لعل أنت عمال تفكر خايف 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 خايف، فلما تحصل المواجهة دي خلاص ربنا ينزع الخوف من قلبك منه خاصة، ويبقى في قلبك يعني أحقر من أحقر شيء. كسبت ولا ما كسبتش؟ كسبت طبعا. فقال بعدها اليهود: ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. قالوا: لا، حسبك قد أسمعت. أسمعتهم ما يكرهون، خلاص أنت خلاص سمعتهم، أكثر حاجة يكرهوه هو القرآن، ما خلاص لا يتحملوا أن يسمعوا القرآن. وبهذا يعني نقف عند مرحلة من المراحل اللي كانت شديدة على الصحابة. طبعا المرحلة استمرت في معظم المرحلة المكية، ولكن الإيذاء شديد. حاولنا نجمع بعض المواقف اللي كيف أوذي فيها الصحابة، كيف تحملوا هذا الإيذاء، بل وكيف ضحوا، بل البعض قد يقتل. أبو ذر يقول: لا والله حتى أجهر بها بين ظهرانين. لابد أطلع أقول لا أسلام عبد الله سعود، لا لا يمكن، حتى أصلع بالقرآن بين ظهرانين الصحابة. لماذا؟ بلال: لا، أحد أحد، ثبات على الحق. فالكل ثبت. وبهذا زي ما قلنا من حكم الابتلاء بمحض الصحابة، يربوا تربية قوية جدا، يصبحوا بعدها فادة الأمم وحكام في العالم بهذه التربية. يمكن الدرس النهارده ان شاء الله بسيط، لان وقت المغرب خلاص قرب، والمره الجايه ان شاء الله نتكلم عن الهجره والحبشه وقد ايه فيها دروس مستفاده، ونحاول ان احنا ننتشل الدروس المستفاده اللي احنا قلناها القيمه النهارده، ازاي تتجادل مع الباطل، ازاي تخرج من الحوارات الجانبيه معاهم، ازاي ترد عليهم بالقران والسنه، وازاي تلجم اهل الباطل وتفعل كما فعل النبي. لو انتش افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يخل، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد بأعلى جنة الخلد مع أهلنا وذرياتنا والمسلمين، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.